الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فهذا هو المجلس الثامن مجالس القراءة والتعليق على كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونحن في المجلس الثامن مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في يوم السادس عشر أو السابع عشر من شهر الله من شهر صفر عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ على بركة الله حيث وقفنا على قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد باب ما جاء في الرقى والتمائم أي في حكمها. ولما كانت الرقى على ثلاثة أقسام، قسم يجوز وقسم لا يجوز وقسم في جوازه خلاف، لم يجزم المصنف بكونهما من الشرك لأن في ذلك تفصيلا بخلاف لبس الحلقة والخيط ونحوهما لما ذكر، فإن ذلك شرك مطلقا. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال الشارح قوله في الصحيح أي في الصحيحين، قوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة الأنصاري، قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين يقال جاوز المئة. قوله في بعض أسفاره، قال الحافظ لم أقف على تعيينها. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، وروى ذلك
حقيقة أن يعني قول في بعض أسفاره لم أقف على تعيينها لا فائدة من هذا التعيين. وعلى كل حال المشهور أن المقصود بهذا السفر المقصود بهذا السفر كان في أحد الغزوات، هذا هو المشهور وهذا يكفي. نعم.
قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، وروى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ. قوله ألا يبقين هو بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين، وفي رواية لا تبقين بحذف أن والمثنات الفوقية والقاف المفتوحتين أيضا، وقلادة مرفوعة
يعني لا يبقين، فحكاية حال، حكاية حال ما الذي قاله للرسول، ولا لا تبقين خطاب للرسول اللي هو زيد بن حارث. نعم.
قال وقلادة مرفوع على أنه فاعل، والوتر بفتحتين واحد أو تار القوس. قوله أو قلادة إلا قطعت هو برفع قلادة، أيضا عطف على الأول، ومعناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر، فقيد القلادة بأنها من وتر، أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد. ويؤيده ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. وفي رواية أبي داود ولا قلادة بغير شك والأولى أصح اتفاق الشيخين عليها، وللرخصة في القلائد إلا الأوتار. وكما روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب الجشمي مرفوعا اربطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، ولأحمد عن جابر مرفوعا وذكر مثله وإسناده جيد. قال البغوي في شرح السنن تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا، وكذلك قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ ويؤيد حديث عقبة بن عامر رفعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أبو داود، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك انتهى. فعلى هذا يكون تقليد الإبل وغيرها من الأوتار وما في معناها لهذا المعنى حراما بل شركا، لأنه من تعليق التمائم المحرمة، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، ولم يصب من قال إنه مكروه كراهة التنزيه.
القول بأنه مكروه كراهة التنزيه هذا يصلح في الأمور التي تكون يعني ليس شركا، أما ما كان من جنس الشرك ولو أصغر فلا يقال فيه مكروه، إلا على اصطلاح القرآن أنه يطلق المكروه ويراد به الحرام، كقوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وأيضا في نفسي أن الحديث اللي في الصحيحين حديث أبي بشير فأرسل رسولنا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، لماذا لم يقل المصنف أو الشراح أن أو ليس للشك وإنما للتنويع، فيكون المعنى أن القلائد تقطع سواء كان من وتر أو كانت أي قلادة. هذا المعنى في نظري أقرب. لماذا أقرب؟ لأن العلة ليس في كون القلادة من وتر، العلة في كونهم علقوا هذه القلائد لأجل دفع العين، فهي تقطع سواء كانت من وتر أو كانت من غير وتر، فالتنويع فيه إشارة إلى العلية، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، إذن أو للتنويع، أي شيء معلق لأجل دفع العين يقطع. وأما إباحة تعليق القلائد فهذه القلائد التي لا تكون لدفع العين وإنما تعلق لأجل أن تعرف أن هذه هدية للبيت. فعلى هذا لو أن إنسانا علق شيئا على سيارته قلنا له ما هذه القلادة المعلقة في سيارتك؟ قال والله للزينة، هذه ما تقطع. طيب إذا كانت القلادة لماذا علقتها؟ قال تدفع العين، والله هذا من وتر ولا من غير وتر تقطع. واضح ولا لا؟ إذن الأولى أن يقال أو هنا للتنويع. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. قال الشارح الحديث رواه أحمد وأبو داود كما قال المصنف، وفيه قصة كأن المصنف اختصرها، ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رأى في عنقي خيطا، فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه. قالت فأخذه فقطعه، ثم قال أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فقلت لما تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاه.
اليوم أخذنا ما معنى تقذف العين، أي تخرج وساخة قذارة. نعم.
وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت، فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده، فإذا رقيتها كف عنها.
كيف؟ فإذا رقيتها.
نعم.
يعني الحديث معناه أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنها كانت تذهب إلى هذا اليهودي ليرقيها، وهذا فيه أن كيف هنا يأتي إشكال، كيف تذهب زوجة صحابي إلى يهودي ليرقيها؟ لأن كلمة الرقية تطلق على مطلق التداوي، فربما هذا الرجل امتهن مهنة التداوي وكان من تداويه الرقية وهي القراءة. وإن كان جمهور العلماء أنه لا تجوز الرقية عند يهودي أو نصراني أو كافر، لأن الإنسان لا يدري بأي شيء يرقون، ربما يرقون بالشرك، لكن إذا تيقن أنهم يرقون بما ليس بشرك فهذا من يدخل في المباح، كما لو كان الطبيب نصرانيا يداوي بالمباحات ما في بأس، لكن تركه متعين لأن ذلك سبب وفتح لباب شر. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال عبد الله إنما ذلك من عمل الشيطان ينخسها بيده.
إنما ذلك يخاطبه.
قال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده، فإذا رقيتها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي.
هذه القصة تؤكد لنا بجلاء تعاون الجن وتعاون الشياطين مع اليهود من وجه، وتؤكد لنا من وجه آخر تأثير الشياطين والجن على صحة أبدان ابن آدم. وهنا ينبغي، أقول ينبغي أن ننتبه أن شياطين الجن أعداء للإنس، والعدو يمرضك في بدنك ويمرضك في نفسك، فهم كما يبحثون عن تمريضنا في ديننا يبحثون عن تمريضنا في دنيانا. فينبغي أن نحذر. كيف الوقاية من ذلك؟ اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، المحافظة على أذكار الصباح والمساء، المحافظة على أذكار النوم. هذه أعظم ما به نقي أنفسنا من شياطين الإنس والجن. مثل ما أنت الآن في نفسك في الظاهر تبتعد عن الأدوية الأطعمة الضارة، كذلك ينبغي أن تصون نفسك من أرواح الشر من الشياطين الجن. كيف ذلك؟ بهذا الفعل، بالمحافظة، بالرقية. ربما إنسان يجد وخز إبر في عينه، في رأسه، في ركبته، في ظهره، ماذا يفعل؟ يرقي نفسه. هذا أفضل علاج، ما يوجد علاج مثله في الدنيا. هذه الأعصاب وهذه العروق يجري فيها الشياطين مجرى الدم من العروق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد فرصة سانحة دخل بعين حاسدة أو عين محبة أو بعمل أو بظلم أو بفرح شديد أو بحزن شديد، فينبغي للإنسان يحترس. كيف يحترس؟ باللجئ إلى الله، مو بالخوف ولا بالجبن والخور، بالتوكل على الله والأخذ بالأسباب الشرعية. لا وقاية من شياطين الإنس الجن إلا بالوقاية الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله إن الرقى، قال المصنف: الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يشير إلى أن الرقى موصوفة بكونها شركا هي الرقى التي فيها شرك من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به، كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك. أما الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة به وحده لا شريك له فليست شركا، بل ولا ممنوعة، بل مستحبة أو جائزة. قوله: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصحيح أن الرقى بأسماء الله عز وجل وصفاته والاستعاذة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، والرقية بالقرآن وبالسنة بالأدعية المباحة، الصحيح أنها مستحبة قبل وقوع المرض وبعد وقوع المرض، ولكن يزداد الاستحباب بعد وقوع المرض. نعم. مع الأسف الشديد اليوم الناس أي مرض يلجؤون إلى الأطباء ويتركون هذا الأمر المستحب، هذا أمر غريب جدا. يا أخي، رب السماوات والأرض يقول لشيء كن فيكون، أنت تذهب إلى السبب الذي لا يستطيع أن يقول له كن فيكون ولا تلجأ إلى الله، لماذا؟ سؤال مهم جدا. يؤلمك ركبتك، ظهرك، ضع يدك على مكان الألم والجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أليس هو الذي يجبر العظمة إذا انكسر؟ أليس هو الذي ينشر العظمة إذا اندثر؟ أليس هو الذي يحيي العظام وهي رميم؟ يلجأ إليه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد، وكذلك رخص فيه من غيرهما، كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وفيه عن أنس رضي الله عنه
دل على أن أي رقية جائزة ولو ليس منصوصا عليه في الكتاب والسنة، أي دعاء يجوز بشرط واحد: ألا يكون فيه شرك، ألا يكون فيه شرك. أي رقية ليس فيه شرك كيف يتيقن من ذلك؟ مفهوم المعنى، مفهوم المعنى، مفهوم اللغة، إذن يجوز أن ترقي به. لو قال إنسان مقولة ليست موجودة في الكتاب والسنة لكن معناها صحيح، كان يقول إنسان: يا من بيده ملكوت كل يا من بيده ملكوت كل شيء عافني، هذا المعنى بهذا اللفظ غير موجود في الكتاب والسنة، ما في بأس لأن معناه صحيح. نعم.
قال: وفيه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. وعن عمران بن حسين مرفوعا: لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم. رواه أبو داود، وفي الباب أحاديث كثيرة. قال الخطابي رحمه الله: وكان عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت في القرآن أو بأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها،
أو بل هو مستحب كما سبقا بينا، الرقية مستحبة بالقرآن والسنة. نعم.
قال: وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. قال: ويحتمل أن يكون الذي يكره من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم.
طبعا فيما كان منها بغير لسان العرب، لكن إذا كان بلسان من يرقي نفسه وهو يفهم المعنى وليس شركا لا بأس أن يرقي. يعني مثلا إنسان تركي ما يعرف اللغة العربية يقول بالتركية: يا ربي عافني، ما في بأس، مو لازم يقولها بالعربي، يقولها بلغته. إنسان أمريكي ما يعرف يدعو باللغة العربية فيدعو الله عز وجل بلغته، ما في بأس. فما المقصود فيما كان منها بغير لسان العرب؟ يعني ما يجوز للعربي أن يتكلم بغير لسان العرب مما يزعم أنها رقى وهو لا يفهم شنو معناه، يمكن يكون شرك، هذا المقصود. نعم.
قلت: ويدل على ذلك قول علي بن أبي طالب: إن كثيرا من هذه الرقى والتمائم شرك فاجتنبوه. رواه وكيع. فهذا يبين معنى حديث ابن مسعود ونحوه. وقال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الرباني، فإذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى، فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني، وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم
يعني اسم من أسماء الراقين. ولكن لماذا سمي معزم؟ لأنه يقول ويقرأ على الناس: أعزم عليك أن تخرج، أعزم عليك أن تخرج، كل شيء عنده مس مس مس، فسمي معزما. نعم.
قال: التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له، فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل، يجمع إلى ذكر الله تعالى وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم.
هنا يسمى المعزم، في اصطلاحنا بالكويت يسمونه فلان، فلانة متآخية، فلان معه متآخي، هذا غلط، ما في شيء اسمه جن يعينك وجن مسخر لك، هذا نفسه من تدليس إبليس. إبليس يمكن يرسل لك جندي يطيعك 10 سنوات عشان بعد 11 سنة يضيعك، والله الذي لا إله إلا، يمكن يرسل لك جندي يطيعك 20 سنة عشان بعد 21 سنة يضيعك. لذلك أنا أسألكم سؤال: النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي لماذا لم يستعن بالجن في حفر الخندق؟ لماذا لم يستعن بالجن في غزوة بدر؟ عدد المسلمين 310 والكفار 1000، ليش ما يقول يا جن روح نادي الجن كلهم خلهم يجون يعينوني؟ ليش؟ هذا ما يصلح يا أخوان. فإن قال قائل: فإن سليمان استعان بهم بأمر من الله. أنت عندك أمر من الله؟ سليمان استعان بهم لأن الله أقدره على رؤيته، ما يقدروا يخدعونه، أنت تقدر عليهم؟ هذه مسألة خطيرة ترى يا أخوان، يقولون والله فلان من العلماء أجاز. يا أخي على عيننا ورأسنا العلماء، العلماء ما هم معصومين، والله ما هم معصومين. من يقول العلماء معصومين؟ الله في القرآن يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعوذون يعني يلجؤون يطلبون العوذ، فزادوهم رهقا. وانت تجي تقول لا يجوز الاستعانة بالجن في الخير، من 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 الذي أجاز الاستعاذة بالجن في الخير؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة؟ ما أحد. هذا استنباط من عندك. طيب هم كانوا بحاجة إلى الجن، ليش ما استعانوا بهم؟ دل على أن ترك الاستعانة متعين، دين، دين، دين يا أخوان. لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منقسمة إلى قسمين، أفعال هي من جنس الفعل فعله، وأن جاء وأفعال هي من جنس الترك، فإذا ترك مع وجود الداعي، مع وجود الداعي والقدرة تعين الترك، وإلا دخلنا في البدع، ما يصلح. يجي إنسان يقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس يقولون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ القرآن على القبر، بس يا أخي القرآن خير أنا بقرأ على القبر. طيب نحن نقول له الآن هذا الكلام، نقول له ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي والقدرة عليه تعين الترك، لماذا لم يثبت عنه ولو في حديث واحد أنه قرأ على القبر؟ نفس الكلام نطبقه في الاستعانة بالجن، لماذا لم يستعن بالجن ولو مرة واحدة؟ هذا كلام خطير يا إخوان، وباب نذير يفتح باب الشرك المستطير ينبغي غلقه والحذر منه. أسمع كثير والله فلانة معها خوية وتعالج، وفلان معها خوي عالج، ويا ليتهم لو أنهم طلاب علم جهال، اليوم إذا ما خدعوهم بكرة يخدعونهم الشياطين بتدليسهم وتلبيسهم، وهم كما أغووا أبانا آدم يغوون البشر. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وأنت مسكين تظن نفسك أنك خلاص في عصمة، عندك سد منيع ما تظل. سبحان الله العظيم. يقول أحد الإخوة من طلاب العلم، يقول كنت أرقي إنسانة من محارمي، فقال لي الشيطان أنا أخرج علشانك. يقول قلت له لا والله، ولا والله ما تخرج لأجلي، تخرج لأمر الله، لأجل الله سبحانه. لو هذا مو طالب علم كان انخدع، قال لي جزاك الله خير ما تقصر، روح اطلع عشاني. هذا نوع من الشرك. فلذلك أيها الإخوة هذا باب خطير ينبغي غلقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويقال إن الحية لعداوتها الإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم، فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها، وكذا الذي إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان، ولذلك كره الرقى ما لا ولذلك كره الرقى ما لم تكن بآيات الله وأسمائه.
كره ولذلك سم. كره الرقى
ولذلك كره الرقى ما لم تكن بآيات الله وأسمائه خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه، ليكون بريئا من شوب الشرك، وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة.
كراهة هنا المقصود به التحريم يعني. نعم.
وقال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام. قلت وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف لئلا يكون فيه كفر، وقال
ما لا يعرف
فمنع منها ما لا يعرف لئلا يكون فيه كفر. وقال السيوطي قد أجمع العلماء.
أنا فتحت مرة حجاب، الكويت سميه حجاب يعني التميمة، فتحت مرة تميمة مكتوب على التميمة هكذا مربع، ثم داخل مربع مثلثات، ثم مكتوب أشياء ما تفهم إيش المكتوب، ما تعرف. من الأشياء اللي أذكرها الآن، وأنا عمري كان صغير ذاك الوقت، من الأشياء اللي أذكرها اللي مكتوب عليها رسخت في ذاكرتي مو راضية تطلع، وأنا ما أدري هي اسم شيطان ولا اسم شنو، مكتوب جج مجلي خان ما أدري شو معنى. قلبتها في جميع اللغات ما عرفت معناها، حتى سألت والدي وش معناها، قال ما أعرف، لكن لا يستبعد أن يكون اسم من أسماء الشياطين، لا يستبعد أن يكون فيه استغاثة بالجن. فكل ما لا يعرف معناه لا يجوز الرقية بها مطلقا. نعم
أحسن الله إليكم. وقال السيوطي رحمه الله: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند استماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وبما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى.
يعني وبما يعرف معناه من غيره، يعني إذا كان واحد يرقي باللغة الإنجليزية يكون مفهوم، ما يتكلم باللغة الإنجليزية بما لا يفهمه أهل الإنجليز، يمكن يكون شرك بعد. إذا كان بالعبرية لازم يكون مفهوم، ما يتكلم بألغاز وطلاسم على بنها عبرية جائز، لا. نعم.
قال: فتلخص أن الرقى ثلاثة أقسام. قوله والتمائم،
ما هي هذه الأقسام الثلاث؟ الرقى ثلاثة أقسام، ما هي الرقى الثلاثة أقسام هذه؟ الأول المباحة المندوبة بالكتاب والسنة وما كان في معناهما. الثاني شرك خالص، وهو الذي فيه استعاذة بغير الله واستعانة بالشياطين والجن. الثالث من البدع، وهو يمنع منعا باتا، وهو ما لم يكن مفهوما فلا نستطيع أن نقول عنه شرك ولا نستطيع أن نقول عنه مباح.
قوله والتمائم، تقدم كلام المدري وابن الأثير في معناها في الباب قبله، وظاهره تخصيص التمائم بما ذكره. وقال المصنف: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين. وقال الخخلي: والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه، لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته. وظاهره أن ما علق لدفع العين وغيرها فهو تميمة من أي شيء كان، وهذا هو الصحيح. وقد يقال إن كلام المنذري وابن الأثير وغيرهما لا يخالفه. قال المصنف: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود. قال الشارح: اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم الشركية. أما التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته فكالرقية بذلك، قلت: وهو ظاهر اختيار ابن القيم. وقال الطائفة: لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنهم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه، فإن ظاهره العموم، لم يفرق بين التي في القرآن وغيره، بخلاف الرقى فقد فرق فيها. ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم كما تقدم عن ابن مسعود.
الصحيح أن التمائم باق على عمومه منهي عنه حتى لو كان من القرآن، أولا لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لم يثبت عن الصحابة بطريق صحيح تعليق التمائم لأجل دفع العين أو لأجل الاستشفاء، وما ورد فإنما هو على وجه مخصوص كتعليم الصبيان وحفظهم سورة من القرآن، يأخذون ورقة يكتبون عليه سورة يقول لك هذه برقبتك لين تحفظ السورة مثلا. ثالثا لأن في كتابة القرآن وتعليقه إهانة للقرآن، فقد يكون لابس جنبا أو على غير طهارة أو يدخل في مكان قذر كالحمام. رابعا أن الأحاديث الواردة في هذا الباب عامة، والصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم. خامسا أنه باب من الأبواب التي تفتح الشرك إذا قيل بجوازه من الكتاب والسنة. فهذه عدة أسباب تجعلنا نقول بأن الرقى التمائم محرمة على الإطلاق، ولكن إذا كان من القرآن فقد اختلف فيه بعض العلماء جوزوه، وأما إذا كان من غير القرآن فبالإجماع هو من نوع الشرك. إذا كان من غير القرآن من الشرك أو مما فيه استغاثة بغير الله فهو بالإجماع من الشرك. نعم.
قال: وروى أبو داود عن عيسى بن حمزة أنه قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وروى وكيع عن ابن عباس.
بالنسبة لقول الشيخ رحمه الله قوله يجوز ذلك، يعني قول طائفة، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص. الحقيقة هذا القول فهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص لما روي عنه أنه أمر بكتابة سورة القرآن وتعليق على الصبح، لكن لا يثبت. ما دام لا يثبت فكيف ينسب القول إليه؟ كذلك عن عائشة لا يثبت هذا الكلام. نعم.
قال: وروى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة فقال:
عبد الله بن عكيم، عكيم على وزن حكيم.
قال: وروى أبو داود عن عيسى بن حمزة أنه قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وروى وكيع عن ابن عباس قال: أتفل بالمعوذتين ولا تعلق. وأما القياس على الرقية بذلك فقد يقال بالفرض، فكيف يقاس التعليق الذي لا بد فيه من ورق أو جلود ونحوهما على ما لا يوجد ذلك فيه؟ فهذا إلى الرقى المركبة من حق وباطل أقرب. هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن وأسماء الله وصفاته، فما ظنك بما حدث بعدهم من الرقى بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها، بل والتعلق عليهم والاستعادة بهم والذبح لهم وسؤالهم كشف الضر وجلب الخير مما هو شرك محض وهو غالب على كثير من الناس إلا من سلم الله. فتأمل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والتابعون وما ذكره العلماء بعدهم في هذا الباب وغيره من أبواب الكتاب، ثم انظر إلى ما حدث في الخلوف المتأخرة، يتبين لك دين الرسول صلى الله عليه وسلم وغربته الآن في كل شيء، فالله المستعان. قوله: والتولة
يعني الإنسان لو ينظر للواقع والله يحزن، يحزن يحزن، الواقع محزن وهو يحزن. رأيت إنسان يطوف حول الكعبة في أحد المرات وأنا ذاهب للعمرة قديم قبل أكثر من 20 سنة، فرأيت إنسان يطوف ومعه ابنه يمكن عمره 8 سنوات 9 سنوات وعلى رقبته تميمة. فأنا سلمت عليه، قلت له: هذه التمائم ما تجوز، هذه التمائم فيها شرك. قال: لا، هذه التمائم فيها قرآن. قلت له: طيب، إذا كان قرآن نفتحه، على الأقل القرآن مختلف فيه بين أهل العلم، إذا كان قرآن سكر مرة ثانية ونحطه برقبة ولدك على القول بأنك ترى الجواز. لكن إذا كان شرك؟ قال: لا، إذا كان شرك خلاص نرمي. قلت له: يلا نقطع. قال: بس أنا أخاف إذا شلت أن الولد يموت. يا أخوان، هو عند الكعبة الآن، هذا اعتقاده. وين الإيمان؟ وين التوحيد؟ ترى بعض الناس يظن أن التوحيد والإيمان باللسان، الإيمان والتوحيد بالقلب. لابد أن ترسخ توكل على الله، لابد أن الإنسان يدرك أن الأمور بيد الله. إيش تميمة هذه؟ إيش تسوي؟ هذه ورقة مكتوب فيها، ماذا تفعل؟ يقول لي: لا، أنا أخاف إذا قطعت الولد يموت. قلت: الذي يموت الولد التميمة ولا رب العالمين؟ قال: رب العالمين. قلت له: خلاص نقطعه. والله والإخوة، لما قطعت التميمة وفتحتها كله شرك. حتى أذكر من الأشياء الموجودة في اسم فرعون، يستغيث بفرعون. يا إخوان، يعني شيء غريب جدا، كيف يضحكون على أهل الإسلام هؤلاء الجهلة. يقول أحد أقربائي، رجل يحب اللعب والمزاح، يقول: ذهبت إلى مكان وجدت رجل في السوق يبيع التمائم، مبسط ويبيع التمائم. هذه تميمة إيش؟ قال: هذا حق ترزق ولد، وهذه حق إيش؟ قال: حق وظيفة، وهذه حق إيش؟ وهذه حق إيش؟ قلت له: هذه حق إيش؟ قال: هذا حق الرزق. قلت له: والله أنا ما عندي أولاد، شو أسوي؟ هو ما عنده أولاد. قال: خذ هذه التميمة، علقها على رقبتك ورقبة زوجتك، بعد شهرين يجيك عيال. يقول: قلت له: طيب، وهذه حق الرزق، ليش أنت ما تعلقها برقبتك وترتاح من الشمس؟ هذا واقف بالحر، ها، وكل يوم هذه حالتك وتروح ترزق. قال: أنت يا الوهابي، روح روح، ما أبيع لك إياه. هذا دليلهم ما شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله والتولة شرك، قال المصنف هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وكذا قال غيره أيضا. وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم، قال ويا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناهما، فما التولة؟ قال شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. قال الحافظ التولة بكسر المثنات وفتح الواو واللام مخففة شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكيل إليه رواه أحمد والترمذي، قال الشارح ورواه أيضا أبو داود والحاكم. قوله عن عبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرة ويوكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح.
لا يضر، لا يضر ما دام أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان رآه لا يضر سماعه، لكن إذا لم يكن رآه فهو يعتبر تعبئي. نعم.
وكذا قال أبو حاتم، وقال معناه أبو زرعة وابن حبان وابن مندة وابو نعيم، وقال البغوي يشك في سماعه. وقال
سماعه الشك في سماعه لا يضر. لماذا لا يضر؟ لأنه صحابي، ما دام صحابي لا يضرنا سماعه، المهم أن يكون رآه. نعم.
وقال الخطيب سكن الكوفة وقال
هم لم يختلفوا أنه صحابي، وإنما اختلفوا هل هو سمع أو ما سمع، والقاعدة أن مقطوعات الصحابة كموصولاتهم، اكتبها واحفظها، مقطوعات الصحابة كموصولاتهم. نعم.
قال وقال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة، وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج، وظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن الحديث مرسل. قوله من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما جميعا، أي من تعلق شيئا بقلبه أو تعلقه بقلبه وفعله وكل إليه، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلقت نفسه بالله وأنزل حوائجه بالله والتجأ إليه وفوض أمره كله إليه كفاه كل مؤنة وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله ودوائه وتمائمه واعتمد على حوله وقوته وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت له حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز، قال نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد هلك.
هذا من الإسرائيليات الموافق لما عندنا. ما الذي عندنا؟ من تعلق شيئا وكل إليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله وروى الإمام أحمد عن رويفع أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال الشارح والحديث رواه الإمام أحمد عليه ابن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة، وفيه قصة فاختصرها المصنف وهذا لفظ الحسن. قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش بن عباس قال عن شهيم بن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت أنه كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى إن أحدنا لا يصير له النصل والريش.
كيف؟
له
نعم.
النصف
أحدنا لا يصير له النصل والريش. نعم.
حتى إن أحدنا يصير له النصل والريش والآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان.
لو تكتبون عند ترجمة عبد الله بن عكيم تكتبون العبارة هذه اللطيفة، تكتبون قال محمد بن حبان في كتابه الثقات أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، فهذا نص من ابن حبان أنه صحابي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل قال حدثني عياش بن عباس أن شهيمة بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني يقول: استخلف مسلمة بن مخلد، استخلف مسلمة بن مخلد رويفع بن ثابت الأنصاري على أسفل الأرض، قال فسرنا معه، فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وفي الإسناد الأول ابن لهيعة، وفيه ما قال، وفي الثاني شيبان القتباني، وقيل فيه مجهول، وبقية رجالهما ثقات. ورواه أبو داود.
ثنى في أسانيد الأئمة، ثنى بمعنى حدثنا، ثنى بمعنى حدثنا، ونا بمعنى أخبرنا، نا بمعنى أخبرنا، وأنا بمعنى أنبأنا. وهنا قوله ابن لهيعة فيه ما قال عبد الله بن لهيعة، لا شك أن عبد الله بن لهيعة بعدما احترقت كتبه اختلف العلماء في سماع أحاديثه، لكن هنا في هذا الحديث قال حدثنا ابن لهيعة، يعني الحسن بن موسى الأشيب. ولذلك هذا الحديث ضعف من حيث الإسناد. نعم.
قال: وراه أبو داود من طريق المفضل به مطولا، وسكت عليه، ثم قال حدثنا يزيد بن خالد.
والقاعدة أن الإمام أبو داود إذا سكت عن حديث في سننه فهو معناه يصح الاحتجاج به عنده، هذه قاعدة. الإمام أبو داود إذا أورد حديثا ولم يتكلم عليه معناه أنه يصح الاحتجاج به عنده، ونص هو على هذا في رسالته لأهل مكة.
قال: ورواه أبو داود من طريق المفضل به مطولا، وسكت عليه، ثم قال حدثنا يزيد بن خالد قال أنبأنا مفضل عن عياش أن شهيم بن بيتان أخبره أيضا بهذا الحديث عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو قال يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب البون. قال أبو داود: حصن البون بالفسطاط على الجبل،
الفسطاط يعني بمصر، على جبل يعني على شيء مرتفع. نعم.
قال: قلت وهذا إسناد جيد، ورواه النسائي من رواية شهيم عن رويفع وصرح بسماعه منه ولم يذكر شيبان، فإن كان ذكر شيبان وهما وهما.
نعم.
قال: فإن كان ذكر شيبان وهما فالإسناد صحيح. فإن كان ذكر شيبان وهما فالإسناد صحيح، وحسنه النووي وصححه بعضهم.
لا شك أن هذا الإسناد صحيح، هذا الإسناد صحيح. نعم.
قال الحافظ أبو زرعة في شرح أبي داود: ورواه الطحاوي مختصرا، فذكر منه الاستنجاء برجيع ذابة أو عظم فقط. ورواه محمد بن ربيع الجيزي في كتاب من دخل مصر من الصحابة مطولة، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. قوله: فأخبر الناس، دليل على وجوب إخبار الناس بذلك على رويفع، وليس هذا مختصا به، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيرهم ما يحتاج إليه الناس وجب عليه تبليغه للناس وإعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. هذا كلام أبي زرعة.
وفيه دلالة على جواز أن يخصص ولي الأمر بعض الناس بالفرض، فيقول: أنت يا فلان علم الناس التوحيد، أنت يا فلان علم الناس التوحيد، أنت يا فلان علم الناس الحديث، أنت يا فلان علم الناس التفسير. هذا أمر واجب على ولي الأمر. نعم.
قوله: لعل الحياة تطول بك، علم من إعلام النبوة، لأنه وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإن الرويفع عن طالت حياته إلى سنة 56، فمات فيها ببرغة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53، قاله ابن يونس. قوله: أن من عقد لحيته
برقة الآن من أعمال مصر، محمد الآن في ليبيا، هذا اللي أنا أعرف، لكن الظاهر أنه كان في قديم الزمان تابع للفسطاط، الظاهر أنه كان في قديم الزمان برقة تابع لمصر للفسطاط. نعم.
قال: قوله: أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، قاله في المشارق، والجمع
لحى بالكسر ولحى بالضم، يعني فيه جمعين، يجوز أن تقول اللحى تقول جاء أصحاب اللحى وجاء أصحاب اللحى، يجوز هذا وهذا، قاله الجوهري. نعم.
قال الخطابي: وأما نهيه عن عقد اللحية فإن ذلك يفسر على وجهين، أحد
يعني بالنسبة للإفراد كسر قولا واحدا، المفرد بالكسر قولا واحدا اللحية، لكن بالنسبة للجمع فيه لغتان اللحى واللحى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الخطابي: وأما نهيه عن عقد اللحية فإن ذلك يفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروب، كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها.
ونحن نرى اليوم السيخ يعقدون لحاهم، فهو من زي الأعاجم إلى اليوم، وبعض اليهود أيضا يفتلون لحاهم إلى اليوم، فلا ينبغي مشابهتهم في ذلك.
قلت: كأنهم كانوا يفعلونه تكبرا وعجبا كما ذكره أبو السعدات. قال ثانيهما: أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التوضيع والتأنيث. وقال أبو زرعة بن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن ربيع المتقدم ذكرها، فهو موافق للحديث الصحيح في النهي عن كف الشعر والثوب، فإن عقد اللحية فيه كفها
وزيادة.
فإن عقد اللحية فيه كفها وزيادة.
الذي يظهر ليس هو كلام الحافظ أبو الزرعة، الذي يظهر هو العموم أن عقد اللحية ممنوع مطلقا، أولا حتى لا يكون فيه تشبه بالأعاجم الذين يفعلون ذلك، وثانيا لا يكون فيه تشبه بالنساء، لأن النساء يعقدون شعورهن على الدوام، وأما لحية الرجل فينبغي فيه الاسترسال. نعم.
قوله: أو تقلد وترا، أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته ونحو ذلك. وفي رواية لمحمد الربيع: أو تقلد وترا يريد تميمة، فهذا يدل على أنهم كانوا يتقلدون الأوتار من أجل العين، إذ فسره بالتميمة وهي تجعل لذلك.
طيب، هنا لاحظوا الآن: أو تقلد وترا، أليس هذه الرواية أو تقلد وترا تؤكد لنا أن أو هناك أو قلادة أنها مطلقة؟ إذن قلادة من وتر أو قلادة، لأن هنا أو تقلد وترا لأجل العين، فإذا لو قلد قلادة أخرى لأجل العين فيكون في حكم قلادة الوتر. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قلادة الوتر ليس لذات الوتر، وإنما لكونهم في ذاك الزمان يقلدون قلائد الأوتار لأجل دفع العيون. نعم.
قوله: أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. قال النووي: أي بريء من فعله، وقاله بهذه الصيغة ليكون أبلغ في الزجر. قلت: فيه النهي عن الاستنجاء برجيع الدواب والعظام، وقد ورد في ذلك أحاديث، منها ما في صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوع: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وعلى هذا فلا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد. واختار شيخ الإسلام وجماعة الإجزاء وإن كان محرما، قالوا: لأنه لم ينهى عنه لكونهما لا ينقيان بل لإفسادهما. قلت: الأول أولى، لما روى ابن خزيمة والدارقطني من طريق الحسن بن الفرات
ابن الفرات
عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. وهذا إسناد جيد. قال المصنف رحمه الله: عن سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. قال الشارح: هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، فيكون على هذا مرسلا، لأن سعيدا تابعي.
وعلى كل حال سعيد بن جبير تابعي، ولكن جمع من الأئمة وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام مالك رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله، يرون صحة الاحتجاج بمراسيل سعيد بن جبير ومن في طبقته، لأنهم ليس لهم سماع إلا من الصحابة، هذا هو السبب. نعم.
وفيه فضل قطع التمائم لأنها من الشرك. ووكيع هو ابن جراح بن وكيع الكوفي، ثقة إمام، صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97 و100.
أضيف إليه: وكيع هو ابن جراح بن وكيع الرؤاسي الكوفي، ثقة إمام من أئمة السنة، وكان شديدا على أهل البدعة، مختصا بالرواية عن سعيد بن جبير ومن في طبقته. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال الشارح: إبراهيم خلي إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي يكنى أبا عمران، ثقة إمام من كبار فقهاء الكوفة. قال المزي: دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها، مات 96 وله 50 أو نحوها.
وكان من يعد إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي يعد أيضا من كبار تلامذة ابن مسعود، فهو أكثر في الرواية عن تلامذة ابن مسعود. نعم.
قوله: كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم من أصحاب ابن مسعود، وهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بيّن ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره.
إذن كانوا يكرهون التمائم، إذا قلنا كانوا يكرهون التمائم يعني أصحاب ابن مسعود، هل معنى هذا أن غير أصحاب ابن مسعود ما يكرهون التمائم؟ هذا المفهوم المخالفة صحيح، لكنه لا يثبت. لماذا لا يثبت؟ لأننا نريد، إذا قلنا كانوا يكرهون التمائم معناها غير أصحاب ابن مسعود لا يكرهون، إذا أثبتنا مفهوم المخالفة فمعناها لابد أن نثبت نصوصهم في جواز تعليق التمائم، ولا يوجد عندنا نص صحيح صريح في جواز إثبات التمائم عن غير أصحاب المسعود. فعلى هذا نقول ليس الخلاف بين الصحابة، وإنما خلاف نشأ بعد الصحابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، كبقعة وغار وعين وقبر ونحو ذلك مما يعتقد كثير من عباد القبور وأشباههم فيه البركة فيقصدونه رجاء البركة، أي ما حكمه وهل هو شرك أم لا؟ ومعنى تبرك أي طلب البركة ورجاها واعتقدها.
أصل كلمة التبرك معناه اكتبوا ثبوت الخير ونماؤه وزيادته، ثبوت الخير ونماؤه وزيادته. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات. قال الشارح: وهكذا ثبت في خط المصنف الآيات، يعني إلى قوله: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال القرطبي: لما ذكر الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر من آثار قدرته ما ذكر،
قال القرطبي لما ذكر الوحي
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من آثار قدرته ما ذكر، حج المشركين إذ عبدوا ما لا يعقل، وقيل: أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها أوحينا إليكم شيئا
هذه الأصنام الآن توحي بشيء، تقول لكم شيء، ولا كل أنتم اللي تخترعون؟ يعني الآن بنسأل سؤال ليعبدون القبور مثلا، نجيهم نسألهم سؤال واحد: هل البدوي قال لكم يوم من الأيام تعالوا عند قبر يسووا مولد؟ يلا جيبوا لنا نص البدوي، وين هذا؟ هل الحسين يوم من الأيام قال لكم إن قبري مبارك تعالوا إلى قبري؟ جيبوا لنا نص مثلا. هل الجيلاني قال لكم والله قبري معظم تعالوا عند قبري؟ جيبوا لنا نص. إذا لم تجدوا هذا الوحي منهم فمعنى ذلك أن هذا من تخاريفكم، من تآليفكم، من إيحاء الشيطان لكم. نعم.
وقيل: أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها أوحينا إليكم شيئا كما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة، ومناه لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت مناه لهذيل وخزاعة. ذكر صفة هذه الأوثان ليعرف المؤمن كيفية الأوثان وكيفية عبادتها، وما هو شرك العرب الذي كانوا يفعلونه حتى يفرق بين التوحيد والإخلاص وبين الشرك والكفر. فأما اللات فقرر الجمهور بتخفيف التاء، وقرر ابن عباس
العنوان، هذا عنوان من الشارح: ذكر صفة هذه الأوثان ليعرف المؤمن كيفية الأوثان وكيفية عبادتها إلى آخره. يعني ضبطوا هكذا: ذكر صفة هذه الأوثان ليعرف المؤمن إلى آخره. يعني هذا عنوان من الشارح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب اللات اللات بتشديد التاء. فعلى الأول قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزة من العزيز.
فعلى الأول صلحوه، عندكم مكتوب الأولى، فعلى الأول نعم سموا اللات من الإله.
قال: فعلى الأول قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا اللات مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وكذا العزة من العزيز. قال ابن كثير: وكانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت من بالطائف، له أسار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تابعها، يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: وكانت في موضع مسجد.
هذا حاصل اليوم، كل أصحاب قبور ووثن يفتخرون بما عندهم. عندنا آثار، يقول لك، ها يقول عندنا آثار، وعندنا مشاهد، وعندنا معظمين، يفتخرون بهذه الأشياء التي هي سبب لضلال بني آدم وصدهم عن دين الله وإبعادهم عن الطريق الموصل إلى الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. الافتخار بالأوثان والأصنام والقبور والمشاهد والآثار، هذه من طريقة المشركين. ولذلك اليوم تجدون أعظم من يعظم الآثار هم الكفار، وصار المسلمون تبع لهم مع الأسف الشديد. نعم.
قال ابن هشام: وكانت في موضع مسجد الطائف اليسرى، فلم يزل كذلك إلى أن أسلم الثقيف، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار.
المغيرة بن شعبة ثقفي وكان من أهل الطائف، فناسب أن يرسله لأنه أعلم بالطريق وأعلم بالحال وأعلم بالكيفية، لذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بهذا الشرف. نعم.
قال: وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري.
على الثانية يعني على الرواية الثانية، على الثانية على هذا يصح الأول أيضا، فعلى الأولى يعني على الرواية الأولى، أو فعلى الأول على القول الأول، وعلى الثاني على القول الثاني، يعني الصواب نصلحها كما كانت. الأولى يعني القراءة، الرواية الأولى: أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم اللات والعزى. نعم.
وقال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسليه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد وذكر نحوه، وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور والفاكهي، وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه.
إذن ما أسباب عبادة الناس لغير الله؟ لا ثالث لذلك. أسباب عبادة الناس لغير الله مرجع إلى ثلاثة أشياء: إما معظم حاكم، وإما معظم عابد نبيا كان أو رسولا أو صديقا أو شهيدا، وإما جهل بحال ذاك المعبود، كما يعبد الناس الحمير والأبقار والحيوانات. نعم.
قال: وقال ابن جريج: كان رجل من ثقيف يلت السويق بالزيت، فلما توفي جعلوا إلى قبره وثنا، وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم، ولا تخالف بين القولين، فإن من قال إنها صخرة لم ينفي أن تكون صخرة على القبر أو حواليه، فعظمت وعبدت تبعا لا قصدا، فالعبادة إنما أرادوا بها صاحب القبر، فهو الذي عبدوه بالأصالة. يدل على ذلك ما روى الفاكهي عن ابن عباس أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن حي إنه لم يمت، ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتا. فتأمل فعل المشركين مع هذا الوثن، ووازن بينه وبين بناء القباب على القبور والعكوف عندها ودعائها وجعلها ملاذا عند الشدائد.
تقول له صاحب القبر ميت، يقول لا، هذا ولي من أولياء الله، حي يرزق عند الله، له تصرف. ليش هو في الجنة ولا في النار؟ إن كان في الجنة فوق السماوات السابعة وش يدريه عنك؟ إن كان منعم وش يدريه عنك؟ سبحان الله، كيف العقول؟ نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. نعم.
قال: وأما العزة فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأسام بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي بن مردويه عن أبي الطفيل أنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فعممها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: تلك العزة. قال ابن هشام: وكان يسمعون.
هذا إشارة واضحة صريحة أن شياطين الجن يغوون بني آدم بإسماعهم الأصوات عند القبور وبأفعالهم التي تؤثر على نفوس الجاهلين. يقول شيخي عبد الله بن الشيخ عبد الغني، يقول: ذهبت إلى مدينة في هرات يزعمون أن هناك قبر لآدم عليه السلام طوله 40 مترا، يعني قرابة 60 ذراع، ووضعوا حول هذا القبر جدارا، ووضع من بعيد محاط بجدار، ووضعوا له بابا، الذي يريد الوصول للقبر لازم يتمدد على يمينه وبعدين فجأة يتشقلب لين يوصل عند القبر هناك فيسجدون له ويعظمون. يقول: فتعجبت من حال الناس، لماذا يتشقلبون بطريقة هستيرية، يعني ما هي طبيعية. يقول: فذهبت ومعي أحد الناس، فأول ما وضعت على يميني قرأت آية الكرسي. يقول: صاحبي ما مضى إلا دقيقتين ولا هو متشقلب، وأنا يحاول فيني ويحاول فيني ويحاول فيني السادن الموجود. قال: فرفسني برجلي، قال: قم يا وهابي، أنت ما ينفع فيك. أي الجن، الجن هؤلاء يفعلون معهم هذه الأفاعيل، والجهال يقولون كرامة. أي كرامة في شقلبة الإنسان عند القبر؟ هذه مذلة، هذه مذلة. وأذكر من الأجوبة اللطيفة عن والدي رحمه الله أن رجل جاء وكان يدعي أنه ولي من أولياء الله، فقال له والدي: ما الدليل على أنك ولي من أوليائه؟ قال: لا أنا أستطيع أن أنقلب إلى حية. قال: هذا الدليل أنك ولي من أولياء الشيطان. قال: ليش؟ قال: لأن كون الإنسان ينقلب إلى حية مذلة، الحية من الفويسقات يقتلن في الحل والحرم، فأنت فاسق من الفساق. إنسان يفكر قليلا. أنت تريد العزة تتشقلب عند قبر، تريد العزة تسجد عند حجر، تريد العزة تستغيث بميت، الله يريد رفعك وأنت تذل نفسك. سبحان الله، سبحان من يطمس على البصائر. نعم.
قال ابن هشام: وكانوا يسمعون منها الصوت. وقال أبو صالح: العزة بنخلة، وكانوا يعلقون عليها السيور
والعهن. العهن يعني الصوف.
نعم. رواه عبد بن حميد وابن جرير. فتأمل فعل المشركين مع هذا الوثن ووازن بينه
وبينه. يعلقون عليها السيور والعهن، ليش يعلقون عليها؟ مثل بعض الكفار يعلقون الأقفال على أشجار أو على أماكن معظمة، إذا تزوج الإنسان يروح يعلق قفل، ليش؟ عشان ما يطلقني. ها؟ إيه؟ وبعض الناس في قبر في مزار شريف يزعمون أنه قبر الحسين أيضا أو قبر علي، ما أدري شون راح هناك في بلخ. الناس طول العام يأتون، كل يوم الناس يأتون من مدن مختلفة ويعلقون على هذا المكان، الباب الموجود يعلقون في شيء هناك خيط معلق يسمونها الراية، يعلقون عليه حوائجهم، خيط شيء. يقول: كل من علق شيء فيوم يرفعون العلم تقضى حاجات الناس. تعال عاد شوف شنو المعلقين علقوا عليه، أشياء لا يخطر ببالك. يوم يجون يرفعونها لازم 4-5 يجرونها عشان يرفعونها من كثرة الأشياء المعلقة فيها، والناس يعتقدون أنه مجرد إذا رفعوها خلاص قضيت حاجات الناس. لا إله إلا الله. والله إن أهل الإسلام في غرب عن التوحيد فضلا عن غيرهم. الله أكبر. نعم.
قال فتأمل فعل المشركين مع هذا الوثن ووازن بينه وبين ما يفعله عباد القبور من دعائها وذبح عندها وتعليق الخيوط وإلقاء الخرق في ضرائح الأموات ونحو ذلك، فالله المستعان. وأما مناه فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة، وأصل اشتقائها من اسم الله المنان، وقيل من الله الشيء إذا قدره، وقيل سميت مناه لكثرة ما
يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك به. سميت منى، لماذا سميت منى؟ منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء. ها، تعرفون هذا؟ منى سميت منى لكثرة ما يمنى ويراق فيها من الدماء. نعم.
قيل وسميت منى لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. قال ابن إسحاق في السيرة وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سادنة وحجاب وتهدي لها كما يهدى للبيت للكعبة، وتطوف بها وتنحر عندها وهي تعرف
فضل الكعبة عليها. نعم.
وهي تعرف تعرفه
قد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي تعرف. نعم، يعني العرب من المشركين. نعم.
قال وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده. قلت هذا الذي ذكره ابن إسحاق من شرك العرب هو بعينه الذي يفعله عباد القبور، بل زادوا على الأولين.
يعني هم يعرفون فضل الكعبة على الأوثانهم وعلى أصنامهم وعلى ضرائحهم، صح ولا لا؟ طيب، فما بالك بالذي يقول اليوم أن الذهاب إلى قبر الجيلاني أو البدوي والحسين أفضل من الحج؟ ماذا تقول؟ يعني مشركي العرب كانوا يعرفون أن الكعبة أعظم من أماكن معبوداتهم، ويوجد من أهل الإسلام من يقول قبر الجيلاني أو البدوي أو الرفاعة أو قبر الحسين أفضل من الكعبة. سبحان الله، شيء عجب. لا، ويفلسفها لك بعد، يفلسفها لك، يقول لك يا أخي هذا حجر وراح كذا، وهذا ولي من أولياء الله أو إمام من الأئمة. هذا فلسفة عجيبة غريبة جدا. نعم.
قال إذا تبين هذا فمعنى الآية كما قال القرطبي إن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله. وقال غيره،
يعني تقدير الآية أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله في العبادة، يعني أنتم تقرون أنها لا تنفع ولا تضر، فكيف تجعلون شركاء لله في العبادة؟ نعم.
وقال غيره ومناة الثالثة الأخرى أذم، وهي المتأخرة الوضيعة المقدار، كقوله قالت أخراهم لأولاهم أي وضعاؤهم لرؤسائهم.
يعني قوله الأخرى ومناة الثالثة الأخرى أي البعيدة، كأنها كانت أدنى أقل مرتبة من اللات والعزاء. نعم.
وقوله ألكم الذكر وله الأنثى، قال ابن كثير أي أتجعلون لله ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور. وقال غيره يجوز أن يراد اللات والعزى ومنات إناث وقد جعلتموهن لله شركاء، ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث وتستنكفوا من أن يولدن لكم أو ينسبن إليكم، فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أندادا لله وتسمونهن آلهة؟ قلت ما أقرب هذا القول إلى سياق الآية. وقوله تلك إذن قسمة ضيزة أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
يعني هم لا يرضون أن تكون الأنثى ابنته شريكة معه في المال ولا أخته شريكة في المال في الإرث، كيف أنتم الآن تجعلون الإناث شركاء مع الله؟ شوفوا كيف الضلال إذا اجتمع على الإنسان ما تدري كيف، ما لا يرضاه لنفسي يرضاه لربي، عجيب. نعم.
وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، قال ابن كثير ثم قال منكر عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله
من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان ولا هي قالت لكم اعبدوني. شوفوا الآن شيئان منفيان، لا عندكم دليل من الله ولا هي قالت لكم اعبدوني مع الله. إذن كيف عبدتموها؟ إما بوحي من الشيطان أو باتباع الأهواء والأنفس. نعم.
ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. وقوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، قال ابن كثير وقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. قلت في هذه الآيات من دلائل القطعية على بطلان عبادة هذه الطواغيت وأشباهها ما لا مزيد عليه، فسبحان من جعل كلامه شفاء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، منها أنها أسماء مؤنثة دالة عن اللين والرخاوة، وما كان كذلك فليس بإله، ومنها أنكم قاسمتم الله بزعمكم وجعلتم له هذه الأسماء المؤنثة شركاء، ودعوتم له الأولاد ثم جعلتموهم بنات، واختصصتم بالذكور فجعلتم له المكروه الناقص ولكم المحبوب الكامل. للذين يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ومنها أنها أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم وابتدعتموها، ومنها أما أنزل الله بها من سلطان أي حجة وبرهان، ومنها أنكم لم تستندوا في تسميتها إلى علم ويقين، وإنما استندتم في ذلك إلى الظن والهوى اللذين هما أصل الهلاك دنيا وآخرة وأخرى. ومنها ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي بإبطال عبادتها، وما كان كذلك فهو عين المحال البين البطلان، وكل واحد من هذه الأدلة كاف شاف في بطلان عبادتها. فإن قلت فأين دليل الترجمة من الآية؟ قيل هو بين بحمد الله، لأنه إن كان التبرك بالشجر والقبور والأحجار من الأكبر فواضح، وإن كان من الأصغر فالسلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر. قال المصنف رحمه الله عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. قال الشارح الحديث رواه الترمذي كما قال المصنف ولفظه حدثنا سعيد عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بأبي سنان عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. هذا حديث حسن صحيح، وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة، هذا لفظ الترمذي بحروفه، وفيه مخالفة لما في الكتاب لفظا ومعنى، وقد اتفق اللفظان على المقصود هنا، وقد رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه، وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني من طريق كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وذكر نحوه أيضا. قوله عن أبي واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف كما قال الترمذي، وقيل الحارث بن مالك صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وفي حديث عمرو بن عوف قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف ولا مخالفة بينهما في المعنى، فإن غزوة الفتح وحنين كانتا في سفر واحد. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر أي قريب عهد بكفر، ففيه دليل على أن غيرهم لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات الباطلة، ذكره المصنف.
بل إن أكثر الباطل والبدع الذي دخل على بلاد المسلمين بعد إضلال الكفار اليهود والنصارى والشياطين سببه ما بقي في قلوب بعض المسلمين من العادات والتقاليد التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، فلما دخلوا في الإسلام ما استطاعوا التخلص منها، ثم مع كونهم مسلمين نسبوها إلى الدين، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قوله يعكفون عندها، الاعتكاف هو الإقامة على الشيء بالمكان ولزومها، ومنه قوله: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وكانوا يعكفون عند هذه السدرة تبركا بها. وفي حديث عمرو بن عوف أنه قال: كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله، فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها. الحديث: فيجمع بينهما بأن عبادتها هي العكوف عندها رجاء لبركتها. قوله: وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة. قوله: يقال لها ذات أنواط، قال أبو السعدات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط. قوله: فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، أي شجرة مثلها نعلق عليها ونعكف حواليها. ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله، فقصدوا التقرب إلى الله بذلك، وإلا فهم أجل قدرا وإن كانوا حديثي عهد بكفر عن قصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هكذا في بعض الروايات، وفي رواية الترمذي: سبحان الله. والمقصود باللفظين واحد، لأن المراد تعظيم الله وتنزيهه عن الشرك والتقرب به إليه، وفيه تكبير الله وتنزيهه عند التعجب أو ذكر الشرك، أو ذكر الشرك خلافا لمن كرهه. قوله: إنها السنن بضم السين، أي الطرق. قوله: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إلى آخره. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر الذي طلبوه منه وهو اتخاذ شجرة للعكوف عندها وتعليق الأسلحة بها تبركا، كالأمر الذي طلبه بنو إسرائيل لموسى عليه السلام حيث قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها اتخاذ إله مع الله، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم والطواف بقبورهم وتقبيلها وتقبيل أعتابها وجدرانها والتمسح بها والعكوف عندها وجعل السدنة والحجاب لها، أي وأي نسبة بين هذا وبين تعليق الأسلحة على شجرة تبركا؟ قال الإمام أبو بكر الطرطوشي من أئمة المالكية: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. وقال حفظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بإشامة في كتاب البدع والحوادث: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان وال
تخليق يعني وضع للطيب عليه،
نعم، تخليق الحيطان والعمد.
كيف؟
والعمد والعمد
والعود،
تخليق الحيطان والعمد وسرد مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع إلى أن يعظم.
هنا تخليق الحيطان والعمد، العمد جمع عماد، وسرج مواضع مخصوصة، السرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك. السرج يعني بمعنى وضع السراج، نعم.
قال: ويظنون أنهم متقربون بذلك ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم، وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر، وفي مدينة دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى.
كيف؟
كعوينة الحمى،
نعم، كعوينة الحمى، عوينة جمع عين، نعم،
كعوينة الحمى،
عفوا، عوينة تصغير عين، نعم.
قال: كعوينة الحمى خارج باب توما،
والحمى يعني عين حارة يعني، نعم.
قال: والعمود المخلق داخل باب الصغير،
العمود المخلق، نعم، داخل باب الصغير.
قال: والعمود المخلق داخل باب الصغير والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها.
يسمونها الشجرة الملعونة ومع ذلك يروحون يتبركون فيها، هذا أمر مضحك ولا لا؟ مضحك والله، هذا أمر عجيب. يسمونها الشجرة الملعونة ويروحون يتبركون فيها بعد. مثل هذا رأيت في أحد قرى في تركيا، غار يسمونها غار الجن والناس يعبدونها. طيب غار الجن شلون تعبدون؟ شلون تتبركون فيها؟ شيء غريب جدا، نعم.
قال: وشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. ثم ذكر الحديث المتقدم وكلام الطرطوشي الذي ذكرنا، ثم قال: ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق
الجبنياني
رحمه الله أحد الصالحين ببلاد إفريقية في المئة الرابعة، حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبد الله محمد بن أبي العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية، كان العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق من تعذر عليها نكاح أو ولد، قالت: امضوا بي إلى العافية،
فتعرف بها الفتنة.
قال أبو عبد الله: فأنا في السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي إسحاق نحوها، فخرجت فوجدته قد هدمها وأذن الصبح عليها، ثم قال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا، قال: فما رفع لها رأس إلى الآن.
الله أكبر، الله أكبر.
قلت: أبو إسحاق الذي هدمها إمام مشهور من أئمة المالكية زاهد، اسمه إبراهيم بن أحمد بن علي بن أسلم، وكان إمام أبو محمد بن أبي زيد يعظم شأنه ويقول: طريق أبي إسحاق خالية لا يسلكها أحد في الوقت. وكان القابسي يقول: الجبنياني إمام يقتدى به، مات سنة 69 و300. وذكر ابن القيم نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي شيء يتعلق بهذا الباب عند قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتغي في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام
والطربة،
ولا يغتر
وفي هذه الجملة
من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام.
الطغام يعني مثل ما احنا نقول غوغاء الناس. نعم.
قال: ولا يستبعد كون هذا شركا ويقع في هذه الأمة، فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيّن لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إله كما لهم آلهة، فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟ قال: وفيها أن الاعتبار في الأحكام للمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك، وإن سماه ما سماه وقس على ذلك. وفيه أن من عبد فهو إله، لأن بني إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد من الأصنام والشجرة الخلق والرزق، وإنما أرادوا البركة والعكوف عندها، فكان ذلك اتخاذ إله مع الله تعالى. وفيها أن معنى الإله هو المعبود، وأن من أراد أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك فانتهى لا يكفر، وأن لا إله إلا الله تنفي هذا الفعل مع دقته وخفائه على أولئك الصحابة ذكره المصنف، فكيف بما هو أعظم منه. ففيه رد على الجهال الذين يظنون أن معناها الإقرار بأن الله خالق كل شيء وأن ما سواه مخلوق ونحو ذلك من عبارات، والإغلاظ على من وقع منه ذلك جهلا. قوله: لتركبن بضم الموحدة، أي لتتبعن أنتم أيها الأمة سنن من كان قبلكم بضم السين، سنن من كان قبلكم أي طرقهم وناهجهم وأفعالهم، ويجوز فتح السين، وهذا خبر صحيح.
ضم السين سنن جمع سنة، وفتح السين سنن أيضا بمعنى الطريقة، السنن جمع سنة والسنن بمعنى الطريقة. نعم.
قال: وجد كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على شهادة أن محمد رسول الله. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم النهي عن التشبه بأهل الجاهلية من أهل الكتاب والمشركين، وأنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على أن مسائل القبر: أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره قاله المصنف. وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة كما وقع في من قبلها، ففيه رد على من قال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، وفيه سد الذرائع والغضب عند التعليم، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره. ذكر ذلك المصنف رحمه الله تنبيه. ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بأثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم والتمسح بهم أو بثيابهم وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل في جو حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، والتبرك بعرقهم ونحو ذلك. وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في شرح مسلم في الأحاديث التي هي أن الصحابة فعلوا شيئا من ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا خطأ صريح لوجوه، منها عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة، ومنها عدم تحقيق الصلاح، فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب، وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص، كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله أو أئمة التابعين أو شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح، وقد عدم أولئك. أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم. ومنها أن لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء، والأعمال بالخواتيم فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره. ومنها أن الصحابة لم يكن
هذا الوجه من أقوى الأوجه، ومنها أن الصحابة هذا من أقوى الأوجه في الرد على المتبركين بالصالحين الأحياء. نعم.
قال ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فهل لا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكذلك التابعون، هل لا فعلوه مع سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس القرني والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم، فدل أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن فعل هذا مع غيره صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه فيورثه العجب والكبر والرياء، فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم.
أحسنت، بارك الله فيك. لو ترجعون صفحة 150 سطر الثالث من فوق، صفحة 150 سطر الثالث من فوق، وجدتموه؟ إيش مكتوب؟
وقال
الخلخالي، اكتب في الحاشية هو محمد بن مظفر شمس الدين الخطيبي، محمد بن مظفر شمس الدين الخطيبي صاحب كتاب شرح المصابيح وشرح المفتاح وشرح التلخيص، محمد بن مظفر شمس الدين الخطيبي المعروف بابن الخلخالي صاحب كتاب شرح المصابيح وشرح المفتاح وشرح التلخيص، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.